بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي.
يقول اللالكائي رحمه الله تعالى: بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم مناظرة أهل البدع أو مجالستهم أو الاستماع إليهم. يعلم الجميع أن هذا الدين كامل، وامتن الله سبحانه وتعالى علينا بتمامه وكماله، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وتركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونقل لنا ذلك الدين الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، نقله أصحابه. ونقله إلينا من حضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار التابعين، سمعوه من الصحابة مباشرة. ثم سمعه منهم من أتى بعدهم، وهكذا إلى أن دون ودونه أهل العلم خوفا عليه من الضياع، حرصوا على سماعه من أهله ثم تدوينه في كتب وهي بين أيدينا. وهذا من تمام حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، حفظ كتابه من أن يدخل فيه شيء، وحفظ السنة بأن هيأ لها من يقوم عليها تدوينا ونقدا، فهي منقولة إلينا وبين أيدينا كما تحدث بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول. وحرص النقاد على دفع وزيغ أهل الضلال والبدع من أن يدخلوا في دين الله ما ليس منه، فقالوا: فلان كذاب، فلان وضاع، لا يعتد بحديثه، لا يعتد بقوله، إلى غير ذلك مما هيأه الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا العلم وهذا الدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإنما أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني ما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، كتاب وسنة، فهو مستمر إلى أن تقوم الساعة. وأهل البدع وأهل الضلال ما زالوا ولا زالوا من العصور الأولى، فقد حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أحدهم يضرب القرآن بعضه ببعض متشابهه ويلبس على الناس، صبيغ بن عسل، فقيل لعمر أدرك، فعلم به رضي الله عنه فأعد له عراجين، العراجين وهي سعف النخل، وضعها ثم دعاه فقال له: من أنت؟ فقال له: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. أنت أنت الذي تقول كذا وتقول كذا؟ قال: نعم. فضربه حتى أدماه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد شيئا يخرج من رأسي فوالله ما بقي فيه شيء. فقال: ارجع إلى قومك وعلى منابرهم وفي اجتماعاتهم وقل: إن صبيغا طلب العلم فأخلفه أو لم يدركه، طلب العلم ولم يدركه، وإنما أدرك البدع وأدرك الضلال، فهم لا زالوا. وكذلك في قصة إبراهيم ابن يزيد النخع الكوفي القاضي، كان يحدثه من كبار المحدثين الفقهاء، مات على رأس المئة الأولى 94 أو 96 في هذا الحدود، فكان يحدث رحمه الله تعالى ويقول: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإشعار هو جب صفحة سنام البعير الذي وضع للهدي الذي يرسل إلى مكة، يشعر يعني أنه يمر بالسكين ثم يسلت الدم حتى يعرف الناس الفقراء أن ذلك هدي، فيسيرون خلفه من المدينة إلى مكة. فقال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وقال: إن الإشعار مثله، يعني تمثيل بالحيوان. فقال رضي الله رحمه الله تعالى: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل: إن أبا حنيفة يقول إنه مثله. فانبرى له ذلك الرجل، فانبرى له هذا الإمام، وقال: والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب حتى ترجع عن غيك أو تموت في سجنك. أقول لك: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول مثله؟ فلا زالت البدع ولا زال التغرير بالناس. وفي عصرنا الكثير، وانتشارها كان عن طريق تلك التواصلات، وإلا السلف ما كانوا يظهرون صاحب بدعة، وإنما يتركونه لا يناظرونه ولا يجالسونه ولا يستمعون إليه حتى تموت بدعته ويموت هو، لأنها لا تنتشر، وإنما تنتشر عند المناظرة، والمناظرة لا تكون علنا، المناظرة مناظرة أهل البدعة لا تكون علنا أمام الناس جميعا، ما كان السلف يفعل مثل ذلك، المناظرة لها لها حدود. أن يكون المناظر صاحب علم وصاحب حجة وصاحب بيان، وأن يكون الآخر طالب للحق لا يريد العلو، وإنما يريد أن يعرف الحق فيعود إليه، لا يريد أن تنتشر بدعته ويعلو وينتصر لبدعته، إنما أراد الحق. والأمر الثالث أن يكون لهم مرجع عند الاختلاف، وذلك المرجع هو الكتاب والسنة وما عليه السلف. والأمر الرابع ألا يكون أمام العامة. ما انتشرت البدع إلا عندما ظهرت في هذه التواصلات، عرفها الجميع، ويأتي عندما يلبس عليه، ويأتي يسأل بعد أن تشرب تلك البدعة واستقرت منه، لا يعرف غيرها. كما يفعل الآن، لا نذكر أسماء، وأنتم تعرفون من يناظر وتولى تلك المناظرات، وهذه المناظرات ليست على حق، ولهذا انتشرت البدع والخرافات والضلال، وانتشر التلبيس على الناس في دين الله وهو صاف مصفى. وكما يزعم الآن ويضرب أهل الأهواء القرآن بعضه ببعض، أو ما يظهر الآن في التشكيك في السنة وخاصة في صحيح البخاري، ما يعرف الناس هذا حتى أعلن، وبدأ بعض الجهال يتمسك بتلك الأقوال، وما علم كيف دون الإمام البخاري ذلك الأحاديث وكيف وصل إلينا. لو شكك في البخاري نقول أنك تشكك في القرآن. كيف القرآن؟ هل سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا، من رواية، حتى وصل إلينا لن تقوم الساعة، يسمعه رجل من آخر، وهكذا. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دون بالسماع، وقبل العلماء أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، وانتقدوا عليهم بعض الأشياء، وهذا ما يعلو البشر. كيف عرف الناس تلك الضلالات بتلك التواصلات وتلك الانتشارات وتلك المناظرات؟ هذا لا يكون على العامة، لأنه يسبب ضلال ويلبس على الجاهل. فما كان السلف يفعل مثل ذلك. هذا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، دخل مجلسه صاحب بدعة فقال: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا نصف آية. قال: أريد أن أقرأ عليك من القرآن آية من القرآن. قال: ولا نصف آية، إما أن تخرج أو أخرج. قالوا: أخرج. الرجل يريد أن يترك لك المجلس وبيته، أخرج. فخرج. قيل له: يا إمام، أراد أن يقرأ آية. قال: ولا كلمة حتى لا يقع في قلبي من بدعته شيء. حرص على أن لا تنتشر البدع. وآخر يقول: اللهم لا يكن لصاحب بدعة يد علي، يعني نعمة قدمها لي أو خدمة. قيل: لماذا؟ قال: حتى لا يقع حبه في قلبي. كان يكرهون أهل البدع. وهذا سفيان عندما كان يسير، سفيان بن سعيد كان يسير، فجاء بعده صاحب بدعة فقال: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية. قال: ولا كلمة. قال: أريد أن أقرأ عليك آية. قال: ولا نصف كلمة، أغرب. هكذا هم أهل البدع، يتركون حتى يموت الإنسان في مكانه مع بدعته، لأن مع السماع والمناظرة والمجالسة تبدأ تلك البدع بالظهور، فتظهر تلك البدع مع المناظرات، وهذا أمر خطير. لكن ينبغي على العلماء رحمهم الله تعالى إذا ظهرت البدعة بيّنوا ووضحوا. العلماء ليس طلاب العلم الجهال الذين يجلس يناظر وهو بدون علم فيقع فيعلو ذلك فيعلو صاحب البدعة وتنتشر. ويعتقدها الجهال، وكم من بدعة اعتقدها الجهال بذلك السبب. ما كان السلف يفعل هكذا، وما كانت البدعة تنتشر بينهم، كانوا يميتونها في جحرها مع صاحبها. وهذا الحارث المحاسب كان من أصحاب الإمام أحمد، فعندما أحدث بدعة وتعلم الكلام تركه الإمام أحمد وحذر منه، حتى أنه قيل مات ولم يوجد من يحمله إلى المقبرة إلا رجلين وامرأتين، وما خرج معه أحد لتحذير الإمام أحمد منه ومن الكف عن شره وشر المبتدع. كل ذلك ينبغي علينا أن ندرك ما عليه السلف ولا نحكم عقولنا. سلف أدرك ما لم ندركه، وعلم خطورة ما لم نفهمه ونعلمه. ينبغي علينا ألا نسارع وألا نقع كما وقع أهل البدع وأهل الضلال، وما انتشرت إلا عن طريق المناظرات في تلك القنوات على الجميع الصغير والكبير، فينشأ عليها الصغير ويربى. وهذه فكرة خبيثة، أن نربي أطفالنا على مثل ذلك، وتعلق بعقل الكبير وتفسد عليه دينه. فالأمر ليس سهلا، بل هو خطير، ينبغي أن نتنبه له. وينبغي لصاحب البيت أن يدرك ذلك الخطر، فلا يسمعه ويسمع أهله صغارا وكبارا. وما أكثر تلك المخالفات التي تخالف الكتاب والسنة ويتملى بالعقول، ويلوون النصوص حتى تصب في قالبهم وليس كذلك، ولم يفهموا بفهم السلف، وإنما فهموه بما أملته عليهم شياطينهم من الجن والإنس الذين امتلأت قلوبهم وعقولهم بعلم الكلام. وما أفسد الدين إلا عندما دخل علم الكلام وعلم السفسطة والفلسفة، وأدخلوها في دين الله سبحانه وتعالى، وعرفوا بما أن كذا فإذا كذا. وديننا ليس كذلك، ديننا دين صاف حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي علينا إلا أن ندرك ما أدرك الأولون، وأن نقف حيث وقفوا ولا نتجاوز كتابا وسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، وأن يسر لهذه الأمة أمر رشد يدرك فيه علم السلف الذي ترك، وأخذوا علم الخلف الذي ليس فيه فائدة، كتاب من أوله إلى آخره لا تجد فيه قول قال الله ولا قال الرسول، كله فلسفة وكله استنباطات واستنتاجات ما أنزل الله بها من قرآن، ما أنزل الله بها من وحي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضالهم وأن يهدينا وإياكم. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يوسف قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله وابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج
قال حدثنا ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان. نعم.
قال أخبرني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج
الزناد عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والابن اسمه عبد الرحمن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري.
هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذروني، لأنه يأتيه وحي. لا تسألوا عن أشياء كما ذكر إن تبدى لكم تسوكم عفى الله عنها، وهذا حين ينزل الوحي. وأما الآن استقرت الأمور وانتهت وقال لنا الله اليوم أكملت لكم دينكم، فهو كامل تام، ما نحتاج إلى مفكر إسلامي يفكر لنا في ديننا. كيف يفكر مفكر إسلامي؟ لا نحتاج إلى مثل هذا، نحتاج من يعلمنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج إلى تفكير. الفكر مأمور ومكلف، ليس الفكر يكلف بل هو مكلف. ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث التكاليف بالعقل، فالعقل مأمور ومكلف كما جاء في حديث أبي هريرة رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الثلاثة المشترك فيهما العقل، وجود العقل وإدراكه، وليس ولهذا لا يكون فيه تكليف إلا ببلوغ السن التي يكون فيه تكليفا يعني ميز بعقل. فجعل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة في العمل والاتباع: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن إذا نهيتكم عن شيء تركوه بالكلية. إنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم: أرأيت لو كذا، ورأيت كذا، ولو أتى كذا، ومثلا كذا. كل ذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي متحذلق ويضرب الآيات والأحاديث ويقول صحيح البخاري يخالف ما في القرآن، جاهل. لو قلت له هات مثال ما أدرك، لأنه عرف معلومة وتشربها ثم ألقاها، لا يعرف هات المثال، ما ليس هناك مثال ولا معه مثال، وإنما سمع وهو جاهل، ليس عنده علم يتحصن به، فأتى يلقي مثل تلك الشبهة التي سمعها، وهي ليست شبهة وإنما هي من إملاء الشياطين. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الدين من يحمله كما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وإبطال المبطلين. هات المثال على قولك، لا يستطيع. ماذا تعرف عن البخاري؟ لا يدرك. كم أحاديث البخاري؟ ما هي أسانيد البخاري؟ كيف البخاري عمل كتابه؟ لا يدري. وهذا من الافتراء، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبطل عملا قبله الأمة من القرن الثاني يبطله الآن برأيه وعقله. وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ثم مسلم، ومن أراد الطعن فيه دونه خرط القتاد. كيف انتشرت مثل هذه ووصلت إلينا هنا؟ عن طريق تلك التواصلات وتلك المرئيات وتلك ما يتعلق بالإعلام كتابة أو رؤية أو سماعا. ولهذا نهى السلف عن مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم. وهذا الحديث خرجه البخاري، قال اللالكائي أخرجه البخاري. وكل الأحاديث التي أخرجها البخاري موجودة عند غيره ما انفرد بها، ولكنه انتقى. فمثل هذه البدع لا تنطلي على طلاب العلم، إنما تنطلي على الجهال الذين تمكن منهم علم الكلام والسفسطة والفلسفة وما إلى ذلك. عندما تمكن منهم ذلك العلم شكوا في دينهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، والله أعلم. نعم يكفي.
قال وأخبرنا
يكفي. لا حول ولا قوة إلا بالله.